الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سيبدأ الدرس من اليوم إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله، وهو في مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، والمجمل هو الموجز، والأصول هي القواعد والمنهج وما يكون مرجع في مسائل العقيدة التفصيلية. وأهل السنة والجماعة سيأتي تعريفهم إن شاء الله. أما في العقيدة فلأن الموضوع أو الدرس سيكون كله في مسائل الاعتقاد، وكالعادة البدء في الدروس يكون في تعريف المصطلحات، وهذا من منهج المتأخرين وعليه بعض المتقدمين، اللي هو البدء بالمصطلحات، لا سيما بعدما ضعفت العربية، اختلطت المفاهيم على الناس ووردت على الأمة مصطلحات غريبة من الأمم الأخرى. نحتاج إلى ضبط كل علم بمصطلحاته من المختصين ومن إطلاقاته الحقيقية، إن كان علما شرعيا فمن مصادر الشرع. أصول العقيدة يجب أن تبقى على مسمياتها الشرعية كما سيأتي. أصول الاعتقاد يجب أن تبقى على مسمياتها الشرعية، ولا يجوز تبديلها، لأنها جاءت لتأصيل كل أصل على فقه العربية، ولأن أغلب أصول الاعتقاد إنما استمدت من مصادر الوحي المعصومة من الكتاب والسنة، فتبديلها بألفاظ أخرى يخرجها عن معانيها الشرعية التي جاءت من أجلها، وهذا أمر مهم جدا لا سيما لطلاب العلم. يجب أن يحرصوا على أن يسمموا الأصول الشرعية، سواء كانت مصطلحات في العقيدة أو مصطلحات في أصول الأحكام، أن لا نخرج عن مسمياتها الشرعية وبألفاظها، لأن الألفاظ الشرعية ذات مدلالات مقصودة للشرع على فقه العربية التي نزل بها القرآن وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا عني العلماء بمصطلحات كل علم في أوله. نبدأ بتعريف العقيدة التي هي موضوعنا. العقيدة مأخوذة من العقد. العقد هو الشد والربط بقوة وإحكام، بقوة وإحكام. سنجعل الإجابة على الأسئلة في آخر الدرس إن شاء الله، ولتكن الأسئلة في العقيدة. هو أي العقيدة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام. تقول: عقدت الحبل، إذا ربطته بقوة وبشدة وإحكام. ولذلك سمي كل أمر ذي بال بالعقد والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي كل ما يؤكد ويلتزم من المواثيق والعهود بين الناس، بأفرادهم أو مجموعاتهم. وسميت عقود لأن المتعاقدين يلتزمونها ويؤكدون عليها فيما بينهم، وهذا متفق عليه بين جميع الأمم، وهو أهمية العقود والوفاء بها. كذلك العقيدة مأخوذة من العقد، وهو القوة والإحكام. على هذا يكون التعريف الاصطلاحي للعقيدة، هي كل ما يلتزم ويؤكد في القلب مما يعتقده صاحبه. هذا مفهوم العقيدة بمعناها العام عند المسلمين وعند غير المسلمين، وكل أمة فيها ولها عقائد، إن كانت حقا فهي الحق، وإن كانت باطلا وإن سموها عقائد إلا أنها تبقى باطلة. ولذلك نسمي ما يعتقده اليهود، وقد حرفوا وبدلوا دين الله، نسميها عقيدة اليهود. والنصارى وقد حرفوا وبدلوا دين الله، نسمي ما يلتزمونه عقيدة، عقيدة النصارى. لكن إذا قلنا العقيدة، أعني المسلمين إذا قالوا العقيدة، فإنما يقصدون بها العقيدة الإسلامية. هذا هو الأصل عند العلماء والمحققين، ومن خالف فإما جاهل وإما ضال. فالفرق التي خرجت عن السنة والجماعة في عقائدها تسمي ضلالاتها وبدعها اعتقادات، لكن اعتقادات باطلة. وعلى هذا فإن العقيدة الحق هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده مما هو مأخوذ عن مصادر الحق، وهي الكتاب والسنة. ما لم يؤخذ عن مصادر الحق من الاعتقادات فهو باطل، لأن العقيدة توقيفية، العقيدة كلها توقيفية. ولذلك العقيدة لا يرد فيها القياس كما يرد في الأحكام، مع أن القياس في الأحكام يرجع إلى الأدلة كذلك، لكن مع ذلك الأحكام تحكم أمور الناس في دنياهم وفي أعمالهم وفي علاقاتهم، فهذه أمور طبيعية يكون فيها القياس والاجتهاد. أما العقيدة الإسلامية فلا اجتهاد فيها ولا قياس ولا ابتداع، لأنها مأخوذة من مصادر الوحي المعصوم، ولأنها غيب. العقيدة الإسلامية كلها غيب، ما كان من عالم الشهادة فلا يعتبر عقيدة، وإن كان مما يجزم به من أمور الدنيا وأحوال الناس فهي من سنن الله، لكنها لا يلزم أن تعتقد عن الجميع، لأن الناس قد يجهل بعض السنن الثابتة وبعض الأصول الدنيوية الثابتة، فلا يضر جهله في أمور الدنيا. لكن العقيدة الإسلامية لا مجال فيها للاجتهادات العقلية، ولا مجال فيها للقياس، ولا مجال فيها للابتداع، فهي توقيفية موقوفة على كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة لها أوصاف ومسميات قديمة وجديدة، لكن قبل أن أبدأ بهذه الأوصاف والمعتقدات أو المصطلحات عند السلف، أحب أن أشير إلى أن مسمى العقيدة ظهر في آخر القرن الثاني والقرن الثالث، وهو مصطلح صحيح ليس بمبتدع. لماذا؟ لأنه مبني على مفهومه كسائر العلوم الشرعية التي أصلها الكتاب والسنة. فإن العلماء لما انتشر العلم وتشعب وقل فقه العربية عند الناس واستمدت بعض الأمور من علوم الأمم الأخرى وشقق العلم وفرع عنه، احتاج الناس إلى التفصيل في كل علم تحت مسميات جديدة هي صحيحة، مثل التفسير وعلوم القرآن، مثل الحديث وعلوم الحديث وعلم الرجال، مثل كلمة الفقه كمصطلح علمي شرعي يخص نوعا من أنواع العلوم الشرعية، وأصول الفقه والتجويد، وهكذا فرعت العلوم لحاجة الناس إلى مزيد من المصطلحات التي تقرب لهم العلوم. ومن ذلك علم العقيدة، سمي عقيدة على ما فهمتم وسمعتم قبل قليل من معنى الاعتقاد والعقيدة، لأنه مما يلتزم ويعقد عليه القلوب إيمانا وجزما بأنه حق، لأن مصادره هي مصادر الحق. مسميات العقيدة كثيرة، منها أنه كان يسمى الإيمان من باب مقابلته بالإسلام، فتعرفون أن مصطلح الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع افترقا. إذا قلنا الإسلام والإيمان، دل الإسلام على أركان الدين الظاهرة وما يتفرع منها من الأحكام، الواجبات والسنن والمباحات وغير ذلك. وإذا قلنا الإيمان أو يطلق على الإيمان إذا جاء مع الإسلام على الأمور الاعتقادية التي هي أركان الإيمان الستة وما يتفرع عنها، أركان الإيمان الستة وما يتفرع عنها، وما يتفرع عنها كثير جاءت به النصوص. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا قلنا الإسلام وحده لابد أن يدل على الإيمان، لأنه لا إسلام حقيقي بلا إيمان. وإذا قلنا الإيمان وحده فلا بد أيضا أن يتضمن الإسلام، لأنه لا يصح الإيمان إلا بالإسلام. فعلى هذا كانت العقيدة تسمى في عهد الصحابة وبعدهم بقليل تسمى الإيمان، ثم توسعت هذه المسميات استمدادا من النصوص الشرعية ومن مفاهيم السلف. فسميت العقيدة السنة لأن السنة لها إطلاقان، السنة بمعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وما يدخل فيها كعلم الرجال وعلوم الحديث، تسمى السنة وهذا مصطلح خاص. وهناك مصطلح عام للسنة وهي العقيدة، ولذلك كثير من السلف ألفوا كتبا في العقيدة سموها السنة، سموها السنة. كذلك تسمى ثوابت الدين ومسلمات الدين، تعرفون معنى الثوابت أي الأمور الثابتة التي لا مجال للشك فيها، وكذلك المسلمات التي يسلم بها المسلم ولا يجادل فيها ولا يجتهد فيها بأكثر مما ورد بالكتاب والسنة. وتسمى القطعيات لأنها قطعية ليس فيها اجتهادي، العقيدة يقطع بها بأنها حق ثابت. وتسمى أصول الدين، قلنا بالاصطلاح عند كثير من العلماء بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، فالأصول هي العقيدة والفروع هي الأحكام، ولا يعني ذلك أن الفروع ليس فيها قطعيات، بل فيها قطعيات من المحرمات ومن الحلال ومن الأمور التي جاء الشرع بأنها قطعية تدخل في يعني قطعيات الدين. ولذلك أصول الأحكام الكبرى وهي أحكام القطعية تدخل في مفهوم العقيدة. فأركان الإسلام يجب أن تعتقد وأن يعمل بها، منها ما لا يعذر به أحد كالصلاة، ومنها ما يعذر المعذور الذي لا يتمكن منها كالصيام والزكاة والحج. والشهادتان كذلك مما لا يعذر به مسلم، حتى ولو كان لا ينطق يعترف بقلبه وإشارته بما يدل على شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فهذه القطعيات من الأحكام يجب أن تعتقد فتدخل في العقيدة لأنها قطعيات، لكن من ناحية العلمية البحثية هي لا تدخل في العقيدة. من ناحية العلمية البحثية أمور الأحكام لا تدخل في العقيدة. وهكذا يجب أن نعرف ما تفترق به هذه الأصول وما تجتمع به. وكذلك تسمى العقيدة الفقه الأكبر. إذا اعتبرنا الفقه في الدين يشمل الفقه في الاعتقاد والفقه في الأحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا شك أنه يشمل العقيدة والأحكام. فعلى هذا يسمى الفقه الأكبر، على اعتبار أنه الأصول القطعية الكبرى التي يرجع إليها حتى في الأحكام. ويسمى الأحكام بالفقه الأصغر مقابل الفقه الأكبر. على هذا فالعقيدة الإسلامية كما أسلفت هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بخيره وشره من الله تعالى وقطعيات الأحكام. وقطعيات الأحكام سواء كانت هذه القطعيات من الواجبات والفرائض أو كانت من السنن، بمعنى أن المسلم على سبيل المثال يجب أن يعتقد أن السواك سنة سواء عمله أو لم يعمله، يجب أن يعتقد أن السواك سنة. فعلى هذا يدخل في مفهوم العقيدة الشامل كل ثوابت الدين حتى الأحكام منها. لكن عند البحث العلمي والتأصيل العلمي وعند الدراسة ويعني الكلام عن المناهج والأصول، فإن العقيدة تنفرد عن الأحكام أو عن الفقه. يتبع هذا الإشارة إلى مصطلحات السنة والجماعة. بعض الناس وحتى بعض مع الأسف بعض المثقفين والمفكرين وربما بعض طلاب العلم المبتدئين يظنون أن السنة والجماعة وصف وصف به أهل الحق أو هم وصفوا أنفسهم به ليتميزوا به عن الناس، وهذا ليس بصحيح. نعم هم تميزوا عن الناس ولله الحمد وعن بقية الفرق بأنهم أهل السنة والجماعة، لكن لم يسموا أنفسهم بذلك. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالاختلاف، فقال في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذن أمر وحث على السنة عندما يأتي الاختلاف في الدين والافتراق، وقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من شذ عن الجماعة فمات ميتة جاهلية، إلى آخره. وهذه نصوص بمجموعها متواترة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة والجماعة متواترة. فالذين أخذوا بوصيته من الطبيعي تلقائيا أن يكونوا هم أهل السنة والجماعة شرعا، حتى لو اتصفوا بأوصاف أخرى مثل أهل الأثر، أهل الحديث، أصحاب العقيدة السليمة، أو مثل وصفهم بأنهم فرقة ناجية، طائفة المنصورة، السلف الصالح، السلفية، هذه كلها أوصاف لأهل السنة والجماعة، وتكثر في زمان وفي مكان وتقل في زمان وفي مكان، لكنها أوصاف حقيقية لمن التزم منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك ليس كل من تسمى بالسنة والجماعة يصدق، وهذا أمر يجب أن يعرف جيدا، وليس كل من قال أنه سلفي يصدق، وليس كل من قال أنه من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أو من أهل الحديث أو من أهل الأثر يصدق، لأنه منهج من التزمه صدق عليه هذا الوصف السنة والجماعة، ومن أخل به في أصل من الأصول أو أكثر خرج عن السنة والجماعة. والخروج عن السنة والجماعة يكون بأصول، سواء كانت اعتقادية أو علمية أو منهجية أو في المواقف. وهذا مما أشكل على كثير من الناس وأشكل على الأمة اليوم في دعاوى بعض فئات أنهم سلفية وأنهم سنة وجماعة وهم ليسوا كذلك. وهذه أمور يجب أن تحرر من العلماء وطلاب العلم للناس، لأنها اختلطت وكثر فيها البغي وكثر فيها الادعاء على أن هذه الفئة من السنة والجماعة. وهذا باب واسع، لكن أشير إلى بعض نماذجه، ولعل إن شاء الله ما يكتبه الآن طلاب العلم والعلماء في إبانة هذا الأمر إن شاء الله يطبع وينشر بين الناس. وقد بدأت ولله الحمد بعض البحوث والرسائل المؤصلة لهذا الموضوع، لكن لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد للبيان، خاصة في الكتب المختصرة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الناس الآن اختزلوا العلم بهذه الوسائل السهلة، فكثر فيها الخلط وأيضا التشويش على الناس. أعود وأقول، نعم، من أشهر مسميات أهل السنة والجماعة السلف والسلف الصالح والسلفية، لكن يجب أن نفهم أنه في هذا العصر ظهرت جماعات في سائر البلاد الإسلامية وفي أوروبا وفي أمريكا تدعي أنها سلفية، وكثير منها قد تكون سليمة في الاعتقاد غالبا، لكنها في المنهج جانبت منهج أهل السنة والجماعة، لكنها في المنهج جانبت منهج السنة والجماعة. هذه الجماعات التي تسمى سلفية، أقول أن كثير من الجماعات التي ادعت أنها سلفية في العالم الإسلامي وفي الغرب وفي غيره، كثير منها جانبت منهج أهل السنة والجماعة، وقد تكون في الاعتقاد لا بأس، أغلبها اعتقاداتها لا بأس، لكن المشكلة في المنهج وفي بعض الممارسات المنهجية التأصيلية التي خرجت فيها عن منهج أهل السنة والجماعة. ففيها جماعات تتحزب على أشخاص وفي دائرة ضيقة، تتحزب وهي تحارب الأحزاب، ولا شك أن السنة والجماعة ليس فيها أحزاب، هذا يجب أن يفهم، السنة والجماعة منهج وليست حزب. التحزب والعمل المؤسسي في أمر الدنيا قد يكون من مصالح الناس، منه ما هو جائز ومنه غير جائز، لكن التحزب في الدين والدعوة لا يجوز، بل هو يؤدي إلى الفرقة. التحزب في الدين والدعوة لا يجوز لأنه يؤدي إلى الفرقة. أما تحزبات الناس واجتماعاتهم على مصالح دنياهم وعلى وسائل الحياة فهذا منه ما يصح ومنه ما لا يصح بحسب ضوابط الشرعية. أعود وأقول هناك جماعات هداهم الله يجانبون منهج السلفية الحق إما في التحزب وإما في التعصب، تعصب لشخص أو لفئة معينة يجعلون لهم الولاء والبراء، ومن أشده التحزب لأشخاص سواء كانوا علماء أو طلاب علم أو دعاة، وهذه مشكلة كثير من الجماعات السلفية. مرجعهم فلان ويجعلونه دون العلماء ولا يأخذون من العلماء إلا ما يحلو لهم، وما لا يحلو لهم لا يأخذون به، تجد مرجعهم فلان فقط. وهذا كثير في السلفيات المعاصرة، وأحيانا يكون عندهم شيء من الخلل في منهج التعامل مع الآخرين، منهج التعامل إما تصنيفات ظالمة أو مواقف حادة، فيوالون ويعودون على جماعتهم. وكذلك مسمى أهل السنة والجماعة، وهذه مشكلة قديمة، يعني التسمي بالسنة والجماعة وجد من بعض الجماعات الكلامية مثل متكلمة الأشاعرة، مثل الماتريدية، ومثل بعض الطرق الصوفية، يدعون أنهم من السنة والجماعة، وهذا لا يصدق في المنهج الشرعي، لأن من خالف عقيدة السلف ومنهج السلف في أصل واحد من الأصول الكبرى، من خالف السلف في أصل من الأصول الكبرى في الاعتقاد والمنهج فقد خرج عن السنة والجماعة ووقع في الافتراق دون استثناء، لا استثناء أحد. وكل الفرق المشهورة إلى يومنا هذا، سواء اللي خرجت في آخر القرن الثالث والرابع وما بعده، أو التي قبلها، أو التي خرجت في الآونة الأخيرة، مع أنه أغلب الفرق التي خرجت في العصور المتأخرة هي امتداد للفرق القديمة، لكن قد تكون بمسميات جديدة. فعلى هذا من خرج في أصل أو أكثر من أصول الاعتقاد والمنهج فقد خرج عن السنة والجماعة. لكن من خرج عن السنة والجماعة هم صنفان: صنف خرج إلى الكفر والردة كجميع الفرق الباطنية وغلاة الجهمية وغلاة القدرية، فهؤلاء خرجوا بكفريات وليسوا من فرق المسلمين، وإن عدوا أنفسهم من المسلمين أو عدهم الآخرون من المسلمين فالأمر ليس كذلك. وفرق لم تخرج عن الملة لكنها ضلت وزلت، اعتقدت البدع في الاعتقادات أو العبادات أو الشعائر أو الشرائع، فهذه تعتبر من فرق المسلمين كالأشاعرة، ماتريدية، وبعض أتباع الطرق الصوفية، وليس الشيوخ. شيوخ الطرق يندر منهم من لم يقع في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والاستعانة بالشياطين والأقران أو القرين، هذا كله موجود في شيوخ الطرق، كفريات ويمارسون السحر والدجل والشعوذة. أنا لا أعرف شيخ طريقة من ليس كذلك، لكن أستثني لأني لا يدعي أني أعرف جميع شيوخ الطرق، وإلا فلا نعرف شيخ الطريقة من المعاصرين ولا الماضين إلا وهو واقع في الكفريات الكبرى. لكن أتباع الطرق الجهلة هؤلاء قد يكون فيهم من هو يعني عنده بدعة لكن ليس عنده كفريات، لا سيما أن الكفريات هي من الأمور المعقدة التي لا يفقهها العامي. أغلب عوام المسلمين الذين يتبعون الفرق الضالة لا يفقهون عقائد فرقهم، لأن عقائد الفرق فلسفية وهي أشبه بالألغاز والمعاني التي لا يفهمها العامة. وأهل السنة والجماعة إذن هم الذين التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المهتدين والعباد الصالحين إلى يوم القيامة، وكذلك الجماعة وهم مقترنان، السنة هم الجماعة والجماعة هم السنة بالمفهوم الشرعي، والجماعة كذلك هم جماعة الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكل من اجتمعوا على الحق واجتمعوا على علمائهم وولاتهم وأهل الحل والعقد فيهم إلى يوم القيامة، هؤلاء كلهم هم الجماعة. وعلى هذا كما قال أهل العلم سموا أهل السنة لاستمساكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأجمعوا عليه واجتمعوا على أئمة الحق من العلماء والصالحين ولم يتفرقوا في الدين ولم يخرجوا على الجماعة أو على أئمتهم وسلاطينهم، واتبعوا ما أجمع سلف عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين أو المقتفين للأثر سموا أهل الأثر وسموا أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس عناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحديث فيه هو الذي فيه تفاصيل الدين، ولا يعني ذلك عدم انتسابهم للقرآن، لا يعني ذلك عدم انتسابهم للقرآن، لكن الحديث علم ميز الله به أهل الحق بطرق علمية لا يوجد مثلها عبر التاريخ وإلى يومنا هذا في إتقان حفظ الحديث والعناية به سندا ومتنا، فصارت عنايتهم في الحديث أكثر من عناية جميع الفرق، بل أغلب الفرق أو كلها لا عناية لها بالحديث إلا قليل من المتكلمين أو المنتسبين للفرق الكلامية هم الذين عنوا بالحديث، أما المعتزلة والقدرية والجهمية فلا عناية لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولا حديثا، لكن عني بالحديث أفراد من أتباع الفرق الكلامية كالأشاعرة والماتريدية أو الذين ينتسبون للأشاعرة وليسوا على عقيدتهم كابن حجر والنووي والخطابي والبيهقي، عندهم شيء من لوثات يسيرة تجعلهم من أهل السنة هؤلاء عدد قلائل، أو أئمة أهل الكلام الذين رجعوا عن السنة كالرازي والجويني، هؤلاء في آخر حياتهم رجعوا قصدي عن مذهبهم إلى السنة، رجعوا عن مذهب الكلام وهو مذهب الأشاعرة، رجعوا إلى السنة وسلموا بأن مذهب السنة هو الحق وأعلنوا ذلك في آخر حياتهم كالأشعري كذلك. الأشعري لما أسس المذهب الذي فيه تأويل وهو مذهب الأشاعرة تبع لابن كلاب في آخر حياته رجع عن مذهبه الكلامي وسلم بأن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق، وألف في ذلك مؤلفات هي آخر مؤلفاته مثل الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، يعني عدة رسائل وكتب سلم فيها بأن مذهب السلف هو الحق، وعنده شيء من الاهتمام بالحديث. كذلك تسمية أهل السنة والجماعة بالطائفة المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة. فمن هنا سموا المنصورة والناجية. والناجية أيضا أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة تنجو من النار، وهم أهل السنة والجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، وفي بعض الألفاظ: كلها هالكة ونحو ذلك، يعني أنها من أهل الوعيد، الفرق التي خرجت عن السنة والجماعة ولم تخرج من الملة كأغلب فرق المسلمين، هؤلاء هم أهل الكبائر وأهل البدع، ليسوا أهل الردة، ولا يعتبرون من الكفار، يعتبرون ممن ضلوا من المسلمين، وأحكامهم أحكام العصاة، أحكامهم أحكام أهل الكبائر. وإن كانت البدع هي أكبر من البدع من الكبائر العملية، البدع في الاعتقاد أشد من البدع العملية، لكن مع ذلك هم يعتبرون من العصاة، يعتبرون من أهل الكبائر، وحكمهم حكم أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لمن شاء منهم، وإن شاء عذب من شاء، ومصيرهم كلهم إلى الجنة. وهذا مما يجب اعتقاده في الفرق، لأن هناك من يغلط في الحكم على الفرق ويظن الفرق معنى هالك أنها كلها خالدة في النار، وهذا ليس بصحيح، بل باتفاق السلف أن الفرق التي خرجت عن السنة والجماعة يسمون أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الافتراق، وليسوا خارجين من الملة ما دامت بدعهم على التأويل والاجتهاد الخاطئ. نبدأ الآن بالفصل الأول، صفحة 25. هذا اسمه قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. هذه من العلوم الحديثة في مفهومها لا في أصلها، قصدي في مصطلحاتها، وإلا فالسلف منذ العصور الأولى في القرون الثالثة الثلاثة الأولى استقرت للسلف مناهج وأصول، لكن ما كانوا يسمونها مثلا أصول التلقي أو قواعد التلقي أو قواعد الاستدلال. سميت في العصر الحديث لما يعني تفرعت العلوم ووجدت وسائل تطوير العلوم وتفصيلاتها لما يقربها لطلاب العلم في هذا العصر الذي كثر فيه يعني تشقيق العلوم وتفريعها، فوجد علماء الأمة ومنهم علماء السنة أن الناس بحاجة إلى هذه المصطلحات، مع أنها ترجع إلى أصول قديمة عند السلف، منها قواعد وأصول منهج التلقي والاستدلال عند السلف. التلقي هو استمداد الدين، تقول: تلقيت الشيء، أنا أخذته من مصدره. فالماء يتلقى من العيون أو من الصنابير لأنها مصدره، كذلك النصوص تتلقى من مصدرها، والدين يتلقى من مصدره وهو الكتاب والسنة. فهذه مصادر التلقي، وأهل السنة والجماعة يتميزون بوضوح المنهج في مصادر التلقي، لا لبس فيه إطلاقا، يعرفه العامي والمتعلم الصغير والكبير والعالم. وكذا أصول أهل السنة والجماعة من سماتها وميزاتها أنها يفهمها العالم بقدر، وطالب العلم بقدر، ويفهمها العامي بقدر، مثل ما يفهم آيات الفاتحة، يفهمها بقدر، ليس فيها ألغاز، ليس فيها غوامض، لكن مستوى الفهم يختلف بين العالم وبين العامي، فالعالم راسخ ويستنبط دقائق العلم وطالب العلم دونه، والعامي يفهم المجملات. ولذلك أصول العقيدة عند السلف كل يفهمها، فمن لم يفهم أركان الإسلام في الجملة، لو تتلو أركان الإسلام على أي عامي فهمها. أركان الإيمان من لم يفهمها لو تتلوها على أي عامي فهمها على الإطلاق، وإن كان حتى العوام يختلفون في مستوى الذكاء والعمق والفهم، إلا أنهم يفهمون مجملات الدين ويفهمون الخطاب الشرعي، لكن ليس عندهم قدرة على التفصيلات، لأن لها أصول وقواعد لا يفهمها إلا العلماء وطلاب العلم. فعلى هذا نقول التلقي والاستدلال كذلك، والاستدلال هو الدلالة على أصول الشرع وأحكامه من أدلتها، الدلالة والاستنباط لأصول الشرع وأحكامه من أدلتها، فهذا له منهج، تلقي له منهج، من زل فيه زل عن الدين. وكذلك الاستدلال له منهج عجيب وواضح وبين ومحكم عند السلف. ولذلك كل الفرق دون استثناء اختل عنها منهج التلقي ومنهج الاستدلال. أقول كل الفرق التي فارقت السنة والجماعة اختل عندها منهج التلقي ومنهج الاستدلال، من مقل أو مكثر. بعضهم قد يشاركنا أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، لكن يزيد أصولا مبتدعة أخرى، وقد يترك بعض أصولنا، مثلا خبر حديث الأحد، هذا مصدر عندنا أهل السنة والجماعة، كثير من الفرق ترده. ولماذا ترده؟ لأنه يعارض بعض أصولها. ولذلك من الفرق من رد السنة كلها، ومنهم من رد بعض السنة، ومنهم من رد وطعن في بعض الرواة لأنه روى ما لا يعجبه فقط، حتى من الصحابة طعنوا في بعض الصحابة. الفرق هذه التي يعني نعرج على بعض مناهجها، ولا في الأصل منهج السنة والجماعة، بعض هذه الفرق طعنت في أحاديث في الصحيحين، وطعنت في حديث الأحاد، وأنه متفق عليه عند أئمة الدين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في بعض مفردات الأحاديث وبعض الأسانيد وفي بعض الصحابة لأنهم رووا ما لا يعجبهم. إذن ندخل في مصادر التلقي. أول قاعدة في منهج التلقي ومصدر التلقي أن مصدر العقيدة، طبعا حتى والأحكام لكن موضوعنا موضوع العقيدة، هذا اللي يجعلنا يعني نخصص هنا، مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف. الإجماع مبني على النصوص، ولذلك الإجماع لا يخرج عن الكتاب والسنة، يجب أن يفهم هذا. ومن هنا بعض أئمة السلف قالوا يكفي أن نقول الكتاب والسنة لأن الإجماع مبني عليهما، فلا إجماع عند السلف إلا وهو مبني على نص أو مجموعة نصوص أو على قواعد مستمدة من صحيح النصوص. فمن هنا رجع الإجماع إلى الكتاب والسنة. لكن قيل لأن بعض الأصول تقررت باجتهاد السلف تقرر الإجماع فيها بناء على استمداد من قواعد الشرع التي أخذت من النصوص الصحيحة القطعية. وعلى هذا فالإجماع له اعتباره، ويعتبر من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ليس عند أهل السنة والجماعة في الدين غير هذه المصادر إطلاقا، لا في العقيدة ولا في الأحكام. قد تقولون في الأحكام القياس والمصالح المرسلة، نقول نعم هذه وسائل ليست مصادر. وإن سمي تجوزا عند بعض علماء أصول الفقه مصدر، فهذا مصطلح خاص بهم، لا 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 مشاحة في الاصطلاح. وإلا فالقياس ليس مصدر، هو وسيلة. والقياس صحيح في الأحكام، صحيح. ليس كل أمور الحياة ومفردات الحياة نص عليها الشرع، فالمستجدات تقاس على ما سبقها مما هو أقرب إليها. فلا ندخل القياس على أنه مصدر للدين، لأنه عمل عقلي عند العالم يجتهد فيه للوصول إلى الحكم الشرعي بناء على نص أو قاعدة. فمن هنا رجع القياس إلى أن يكون عندنا وسيلة، وتسميته عند بعض أهل العلم مصدر، هذا اصطلاح خاص بهم لا يضر، لكن لا يعني أنه يستمد الدين من القياس. القياس وسيلة للوصول إلى الحكم بناء على قواعد متفق عليها عند أهل أصول الفقه. الثاني، هنا بدأ التفصيل في مصادر التلقي من داخلها، لن نخرج عن الكتاب والسنة. القاعدة الثانية في منهج التلقي والاستدلال: كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وإن كان آحادا في العقائد وفي غيرها. الآحاد هو الحديث الذي يكون في سنده راوي واحد، وهذا قليل جدا، قد يكون في عهد الصحابة وعهد التابعين، وبعد ما انتشر العلم، يعني بعد ما انتشر الحديث يندر أن يوجد حديث أحد. لكن على أي حال توجد بعض الأحاديث سمى أحد، منها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، الذي عليه مدار الدين وعليه مدار التكليف، ورضيته الصحابة ورضيته الأمة بالجماع، فإنه حديث أحد. لكن السلف منذ عهد الصحابة، بل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون حديث الأحاد إذا رواته ثقات يجب قبوله. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الرواية والإسناد وسيلة لحفظ الدين ونقله بين الأجيال. فالمسلمون يتلقون الحديث شفاها إلى أن بدأت الكتابة في القرن الثاني والثالث. في القرن الأول يندر أن توجد كتابات في الحديث، نادرة. بعض الصحابة قد يكون كتب له بعض الصحائف وبعض التابعين، لكن ليست كتب شاملة. كتب السنة الشاملة التي استقصت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القرن الثالث وما بعده. فالله عز وجل جعل وسيلة حفظ السنة الإسناد والرواية حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثير من الصحابة يتلقون الدين عن طريق الآحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، بل أنه جعل ذلك وسيلة. فكان يرسل أفراد الصحابة، أفراد يبلغون الدين، والصحابة ما كانوا يطلبون شهود لمن بلغ شيئا من الدين من الصحابة، يقول هات شاهد معك، أبدا. حتى في أعظم فرائض الدين وهي الصلاة، لما صرفت الصلاة إلى القبلة وجاء أحد الصحابة ووجد منهم من يصلون إلى بيت المقدس، أخبرهم وهم يصلون أن القبلة صرفت إلى الكعبة، فانصرفوا وهم يصلون. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا والله هذا واحد نصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أفراد الصحابة إلى القبائل وإلى الأمم وقامت عليهم الحجة، وقامت على الأمم والقبائل الحجة في أغلب الأحوال بأفراد من الصحابة، لأنه أحيانا يرسل اثنين يرسل ثلاثة، لكن أغلب من أرسلهم إلى القبائل والأمم أفراد، وقامت عليهم الحجة بذلك. فالدين يبلغ عن طريق الأفراد الثقات، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت آحادا فإنه إذا كان السند صحيح ورواته ثقات فلا بد من قبوله. ثم فهم السلف الصالح، لأن كثير من النصوص لا يفهمها إلا العلماء، منها بعض نصوص الصفات لله عز وجل، يعني لو عرضت على العوام قد لا يفهمون فقهها وكمال معانيها، يفهمونها على الإجمال لكن لا يفهمونها على التفصيل. فمن هنا فهم السلف الصالح للنصوص الغيبيات والعقيدة هو المرجع عندما نختلف في الفهم، وكذلك من سار على منهجهم من الأئمة. إلى يومنا هذا العلماء هم مرجع الأمة إلى قيام الساعة، والله أمر بذلك، فقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما أحوجنا اليوم لما كثرت الشبهات وكثر الدخن في هذا العصر، خاصة عن طريق الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، أن الأمة بحاجة إلى الرجوع إلى علمائها، إلى العلماء الراسخين الكبار، وهم لا يخلو منهم زمن كما يدعي بعض المفتونين الذين يطعنون في ذمة العلماء أو في قدرهم أو في مرجعيتهم، وهذه فتنة على صاحبها، هذه مفارقة للجماعة. من اتهم العلماء وأسقط مرجعيتهم أو أضعفها فهو خارج عن الجماعة، لأن العلماء هم الذين يمثلون جماعة المسلمين. فعلى هذا فهم السلف حجة، وفهم العلماء في كل عصر حجة، ويجب الرجوع إليه. ومن هنا يجب على طلاب العلم أن يجتمعوا في اعتقادهم وعملهم ومنهجهم ومسلكهم على العلماء، وأن يجمعوا الناس على العلماء، وأن يؤصلوا ويؤكدوا المرجعية للعلماء ويغرسوها في قلوب الأجيال. الآن ظهر بيننا في بلدنا وفي غير بلدنا دعاة فتنة، دعاة فتنة ألسنتهم ألسنة المنافقين، يقولون من خير قول البرية لكنهم على النفاق وما أكثرهم. والعجيب أن أتباعهم من شبابنا بالملايين ومئات الآلاف بالملايين، والذين ينعقون باسمهم يكثرون الآن في مجالس الشباب، تجد العجب مما ينقل لنا، لأن الشباب صاروا مع بعضهم وليس مع الكبار مثل الزمن الماضي القريب وقبله. كان الشباب لهم جلسات مع آبائهم وأمهاتهم ومع الكبار في المناسبات العامة والخاصة، الآن لا، الشباب مع الشباب. حتى في الدروس نجد جيل الثانوي وكثير من جيل الجامعات، لكن الغالب جيل الثانوي لا يحضرون الدروس إلا نادرا. كانوا قديما إلى وقت قريب هم مادة الدروس، هم الأكثرية في الدروس الشرعية. الآن نفقدهم مع وسائل التواصل ومع بعضهم، بعضهم يرجع إلى بعض، رؤوسهم وشيوخهم هم هؤلاء دعاة الفتن عبر هذه الوسائل، وتجد كل واحد من دعاة الفتنة له أنصار ومؤيدين بأعداد ضخمة مخيفة مرعبة. فيجب أن يتنبه طلاب العلم للشباب، احتضنوهم، كلمونهم في المساجد في المجالس في أي مناسبة، يفتحون معهم باب الحديث برفق. هذا التجافي مخيف وحقيقة عواقبه خيمة. وإذا كانوا هم لا يقبلون على الكبار، يجب على الكبار أن يقبلوا إليهم وأن يفتحوا معهم الأحاديث وبث الشجون ولو تكلفا. مسألة خطيرة في الحقيقة. فيا أخوان يجب أن نتقي الله في شبابنا، وأن نحرص على أنقاذهم بما نملك من الوسائل. والله الله بالرفق، هم يحتاجون إلى شيء من الرفق والتودد، لأن مفاهيمهم عن طلاب العلم مفاهيم مغلوطة مغلوطة. وقد يمثل طلاب العلم بعض من عندهم شيء من القسوة مع الأسف في التعامل. يظنون الناس كما كانوا في السابق، إذا نهرتهم تأدبوا، الآن لا، بالعكس، إذا نهرتهم شاغبوا وعاندوا الحق. الرابعة نختم بها درس اليوم، أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة حماية الدين، هذه قاعدة السياج الذي فيه حماية دين الأمة، وليس فيها استثناء كما سيأتي الكلام عن البدعة في آخر هذه القواعد. لكن إجمالا، لا يمكن أن يخرج شيء يستثنى مما يحدثه الناس في الدين، لا استثناء لهذه القاعدة. ليس لأحد أن يحدث شيئا يزعم أنه من الدين. الدين كله مرجعه النصوص، والنصوص خاصة النصوص الفقهية لها قواعد ولها منهج للاستدلال. من تخطى هذه القواعد والمنهج أخطأ، لأنه خرج عن أصول الدين وأحدث من الدين ما ليس منه. وعلى هذا فلا استثناء لهذا الأمر، والدين توقيفي في العقيدة وأصول الأحكام. العقيدة وأصول الأحكام توقيفية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يكفر عامة الرافضة والخوارج؟ الرافضة بالمعنى الحقيقي والذين نراهم الآن، عوامهم وخواصهم الأصل فيهم الكفر، حتى وإن وجد فيهم من لا يعتقد، عامي خالص لا يفهم عقائدهم ولا يعمل بالبدع الكفرية، إن وجد فهو نادر، والنادر لا حكم له. الحكم للرؤوس والعموم، فالرؤوس وعموم الرافضة يشركون ويخالفون الإسلام مخالفة قطعية من أصول الإسلام كلها، ابتداء من القرآن، فيرون أنه ناقص، عندهم قرآن غير قرآننا، وعندهم سور غير سور القرآن، ويتأولون القرآن تأول كفري، تأول كفري. البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا، يقولون عائشة، ويقولون عن يعني مثلا حتى تفسير الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، علي بن أبي طالب، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وهكذا. يعني الذين يقرؤون القرآن منهم يفسرونه بتفسير كفري، كفري خالص، يحولون آياته المتعلقة بالله عز وجل إلى إمة آل البيت. وكذلك يعني نجد أنهم السنة لا يعملون بها على الإطلاق، عندهم أحاديث موضوعة، قد يعملون ببعض الأحاديث مثل حديث الغدير ومثل حديث عاشوراء ومثل، لكنهم أيضا يفسرونها بتفسيرات أخرى ويزيدون فيها وينقصون ويرونها كما يرون كما يحلو لهم، فيأخذون من الحديث الحديث التي تناسبهم وهي قليلة جدا جدا قليلة، وينكرون الصحابة بل يكفرون الصحابة، لا يستثنون إلا عدد قليل من الصحابة. إذن ماذا بقي لهم من الدين؟ لم يبق لهم شيء. والآن تبين، وكان يقال قديما لكن بعض الناس يظنون العلماء يبالغون، لكن الآن يعني أشهر دينهم، فهم على دين المجوس تماما، والآن يحيون دين المجوس في شعائرهم ومشاعرهم وفي يعني طقوسهم. أما أن يوجد بعض الأفراد يعني عندهم سذاجة أو بعد عن معرفة ما هم عليه، هذا قليل ونادر جدا والنادر لا حكم له. يقول: ما رأيكم في من يقول التفريق بأنه التفويض بأنه مذهب الحنابلة يفوضون المعنى؟ والحقيقة الذي يقول هذا لا يعرف مذهب الحنابلة. أن يوجد من الحنابلة من يفوض، هذا قد يوجد وهو نادر جدا، لكن مذهب السلف وهو مذهب الحنابلة الإقرار بصفات الله عز وجل كما جاءت، وأنها حق على الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. فهم يقولون أسماء الله تثبت وصفاته كذلك، وهي حق على حقيقتها المعلومة عند الله، والبشر لا يفقهون كنهها. فقولهم إن البشر لا يفقهون كنهها فسره بعض خصومهم وبعض الجاهلين بأنه تفويض. فالسلف يقررون المعنى ويعترفون به والحقيقة ويقولون بها، لكنهم يقولون بأن لا نعلم الكيفيات، أو يقول بعضهم نفوض الكيفيات، فهذا ليس تفويض، هذا تسليم. تفويض الكيفيات بطبيعي، هل أحد يعلم كيفية صفة الله؟ إذن نفوضها إلى الله عز وجل لأنه أعلم بها ونحن لا نعلم بكيفية صفة الله، فهذا التفويض المحمود ليس التفويض المذموم، مع أن السلف لا يقولون به إلا أحيانا إذا التبس الأمر على الناس أقرب إلى الفطرة وينغرس في قلوبهم تقوى الله والخوف من الله. والآن العوام أكثر خشية لله من كثير من المتعلمين، لأن قلوبهم صافية وعلى الفطرة وعندهم استعشار التقوى والخوف من الله، فلذلك يرتدعون إذا جاءهم النص أو أبلغوا بشيء يتعلق بالدين. فضعف القلوب هو سبب الإعراض عن يعني الائتمار بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. القلوب قاسية، وأحوال الناس اليوم ودنياهم تتسبب في قسوة القلوب. يقول: ما والأرض كتلة واحدة، فالله عز وجل قدر أن يفصل السماوات عن الأرض ففتقناهما، الفتق والشق، هذا معنى الآية. النظريات الغربية ما لنا مالها، هو القرآن يؤخذ بمجمله، ومن آيات القرآن الكونية ما يجزم به، ومنها ما لا يجزم به لأنه قد يكون له معنى آخر لا ندركه. طيب نستعجل. السائل يقول: كيف للشباب أن يصحح مفهوم طلبة العلم، خصوصا إذا كان له المصحح له يطعن فيهم؟ التطاعن والتنافر هذه حقيقة سمة جديدة، ومبناها على الجهل والتعصب وإهمال مرجعية العلماء. العلماء لا نجد عندهم حدة، لا نجد عندهم تصنيفات، لا نجد عندهم تسرع، نجد أنهم يتعاملون مع القضايا والأخطاء عند الناس بشيء من الرفق والنصح، بينما بعض طلاب العلم لا، عنده شيء من التعجل والعنف والحدة، يجب أن يعالج نفسه، هذا حقيقة مرض. هناك هاجس عند بعض طلاب العلم، هو يقول أنه لا بد أن أنكر على المخطئ ولا بد أن أبين الحق. الإنكار على المخطئ وبيان الحق له أصول وقواعد ترجع إلى الحال والقدرة، حال الشخص الذي أمامك، إلى الظرف والزمان والمكان، حال الأمة، ترجع إلى الأسلوب. ليس لك ولاية على الناس. يعني ممكن قبل 40-50 سنة كان طالب العلم محترم ويطاع، فله شيء من الولاية على الناس، وإذا حزم أطاعوه. أما الآن إذا حزمت نفروا منك ونفروا من الحق وربما يسبون الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا وكان يأمر بالرفق، ما كان الرفق بشيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. حتى لو وجدت ما يغضبك أو يثير غيرتك فعليك بالرفق وعليك بالهدوء، ادخل قلوب الناس قبل أن تنكر عليهم. دخول الجنة يكون بفضل الله، فكيف الدرجات في الجنة على عمل؟ فبفضل الله أو عدله؟ لا، بفضل الله، ما أحد يدخل إلا بفضل الله عز وجل، لأنه حتى عملك بالطاعة وشكرك لله هو توفيق من الله ليس منك. إذن المرجع عمل كله راجع إلى الله عز وجل وإلى توفيقه. الإنسان لو عمل كل حياته على أعلى درجة من الأعمال الصالحة ووفق وسدد، وفق وسدد في كل الأعمال الصالحة التي يقدر عليها، فذلك بفضل الله ونعمته، ولولا أن الله هداه ووفقه لذلك لما اهتدى، كما قال الصحابة: فوالله لولا الله ما اهتدينا، والله فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا هو الإيمان الذي يجعل الإنسان ما يغتر بعمله ويتوسل به التوسل الشركي، فهذا لا شك أنه مشرك، هذا الأصل. لكن المعين يحتاج أن نتأكد من حاله وماذا يقول وهل يعي ما يقول إلى آخره. فلان من الناس، فرق بين فلان من الناس بعينه باسمه وبين الحكم على عموم من يفعلون ذلك. عموم من يفعلون الشركيات هم مخلدون في النار، هذا هو الأصل وهو حكم الله عز وجل القطعي. لكن بعض هذه الأعمال قد تكون مثل التوسل البدعي، هذه بدعة. التبرك البدعي، هذه بدعة. عمل الصالحات عند القبور تبركا لا عبادة لأهلها، هذا بدعة. وهكذا يقول هناك من يقول بأن تأسيس الجماعات بدعة، ولكن أصول التأسيس ليس أصل التأسيس ليس بدعة. هذا مما يجب أن يحرر شرعا. يعني ما مفهوم الجماعات؟ هم جماعة حسبة، جماعة دعوة، يفتحون مؤسسة دعوية، يجعلون بينهم شراكة للدعوة إلى الله عز وجل، يشتركون بأموالهم بجهودهم، ينظمون أحوالهم، يديرون أعمالهم، هذا مما لا حرج فيه، بشرط ألا يكون في تعصب ولا منهج شرعي يخصهم. منهج شرعي، منهج السنة الجماعة، ما يخص فئة دون فئة. أما إذا كان العمل الجماعي تحزب، يعني فلان يرأس الجماعة وله بيعة وله كذا ولها تنظيم، من دخل في هذا التنظيم دخل في الجماعة، ومن خرج عن التنظيم ليس من الجماعة، هذا بدعة. لأن الولاء والانتماء إنما للسنة والجماعة فقط. أما العمل المؤسسي الذي يدار بعمل هذا مطلوب من المسلمين، لأن العصر هذا عصر المؤسسات، إنشاء جمعيات، إنشاء إدارات، إنشاء مؤسسات، إنشاء دور للعمل، دور لتحفيظ القرآن، دور للدعوة، للمدارس، كل هذا من الوسائل. إذا ما في خصوصيات فلا حرج فيه، بل هو مطلوب. قلتكم أن من خالف في أصل من أصول السنة فليس من أهل السنة. نعم، ما الضابط في الأصل هنا؟ الأصول المعتبرة عند أهل السنة مذكورة في كتبهم، مذكورة في كتبهم، يعني هي ليست كثيرة، وهي نمر عليها من خلال هذا الدرس إن شاء الله أو على أغلبها. هل الأشاعرة كلهم ليسوا من أهل السنة؟ لا، بعض الأشاعرة من السنة، لكن الكلام على المنهج، منهج الأشاعرة في صفات الله، منهج الأشاعرة في القدر، بعض منهج بعض الأشاعرة في الإرجاء، أغلبهم على مذهب الكلامي وعلى الافتراق. أما كلهم لا، ما نقول كلهم، صعب أن نقول كلهم. هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ ينسب إلى الله عز وجل تقديره ابتلاء وفتنة، كما قال عز وجل: ونبنوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هل نستطيع أن نقول أن موت العلماء كابن باز وابن تيمين والألباني أن هذا من علامات الساعة؟ لا نجزم، لا نجزم، لأنه العلماء باقون إن شاء الله، والمصلحون والدعاة باقون إلى آخر الأمة. أما أن نقول هذا علامة من علامات الساعة ليس جزما، قد يكون من علامات الساعة وقد لا يكون، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.